إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إنه قد وردتنا أسئلة من إخواننا طلاب الجامعة في مدينة كيبك بدولة كندا، طلبوا منا الإجابة عليها، ونحن نستعين بالله سبحانه وتعالى ونسأله التوفيق والسداد، ونعوذ به من الزلل والخطأ، فنقول وبالله تعالى التوفيق. من هذه الأسئلة التي وردت إلينا سؤال يقول: هل توجد طريقة خاصة للرفع من السجود؟ هل يمكنكم تقديم أمثلة على الطرق الصحيحة الثابتة؟ مثلا وضع اليدين مفتوحتين أو مغلقتين، الجلسة الخاصة للراحة كيف تكون؟ والجواب: أولا، بارك الله فيكم، نوصيكم بالمحافظة على الصلاة كما وصاكم رب العالمين سبحانه وتعالى، حيث قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. واعلموا أن الصلاة عمود الدين، وأنها أول ما فرض من العبادات، فرضها الله تبارك وتعالى منه لنبيه صلى الله عليه وسلم بلا واسطة وحي، وذلك يدل على أهمية الصلاة ومكانتها عند رب العالمين، وهي أول ما يحاسب عليه العبد من عمل يوم القيامة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وقد مدح الله تبارك وتعالى الذين هم على صلاتهم يحافظون، ووعدهم بالجنة، فقال سبحانه: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. وبين أن منازلهم في الجنة هي أعلى المنازل، فقال: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وذم سبحانه وتعالى المضيعين للصلاة وتوعدهم، فقال عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وليس المراد بإضاعة الصلاة تركها بالكلية، بل الغفلة والسهو عنها، بدليل قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فسماهم مصلين إلا أنهم عن صلاتهم ساهون. والسهو عن الصلاة يكون بتركها أحيانا، كان يصلي يوما خمسا ويوما أربعة ويوما ثلاثا، ويشغل يوما فيترك الصلاة يوما ويومين، وربما أخر الصلاة عن وقتها كالذين لا يصلون الصبح إلا بعد طلوع الشمس ولا يصلون الظهر إلا بعد دخول العصر وهكذا. فهؤلاء متوعدون بالويل والغيظ، وقد قيل إنهما واديان في جهنم تستغيث جهنم بالله من شدة حرهما فكيف بساكنهما. أما الذين إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، فإن الله تبارك وتعالى قد قال فيهم كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. فأوصيكم بارك الله فيكم بالمحافظة على الصلوات في أول وقتها، فإن أفضل الأعمال وأحبها إلى الله الصلاة لأول وقتها كما جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد رآه من صحبه وجالسه ولقيه، فكيف يفعل من جاء بعده؟ قيد الله تبارك وتعالى لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم من قضوا نحبهم في سبيل المحافظة عليها ونقلها نقلا دقيقا أمينا. وما سألتم بارك الله فيكم عنه من صفة الرفع من السجود وجلسة الاستراحة ووضع اليدين مفتوحتين أو مطبقتين ونحو ذلك، أقول لكم إني أعمم الفائدة فأقوم أمامكم الآن وأمثل لكم هيئات الصلاة وأركانها، وأسأل الله تعالى التوفيق.
إذا أراد المسلم الصلاة تطهر لها، توضأ إن كان محدثا حدثا أصغر، واغتسل إن كان محدثا حدثا أكبر، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. ثم على المصلي أن يتوجه
قبلة وينوي في قلبه ما يريد الصلاة أو ما يريد من الصلاة، سنة، فريضة، ركعتين، أربعة، ظهرا، عصرا، مغربا، والنية محلها القلب ولا يشرع التلفظ بها. ويدنو المصلي من السترة، فاتخاذ السترة واجب من واجبات الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلي إلا إلى سترة، ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. والمسافة التي تكون بين المصلي وسترته وهو قائم 3 أذرع تساوي مترا ونصفا، وهو ساجد يكون بين رأسه وبين سترته ممرشا تساوي شبرا فأكثر. فيستقبل المصلي القبلة ويتخذ السترة، يستقبل القبلة ويتخذ السترة وينوي في قلبه، ثم يكبر تكبيرة الإحرام. ويستحب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام هكذا الله أكبر، أنت قائم هكذا يديك في جنبيك، فإذا كبرت الله أكبر الله أكبر ترفع يديك خدوة منكبيك أو تحاذي بإبهاميك شحمتي أذنيك الله أكبر، كفاك يا قبلة وظهرهما إلى الوراء الله أكبر أو الله أكبر. قال العلماء والحكمة في رفع اليدين هكذا عند تكبيرة الإحرام كأن المصلي يأخذ الدنيا على كفيه على ظهر كفيه ويرمي بها وراء ظهره قائلا يا دنيا إليك عني الله أكبر.
إذا هذه صفة رفع اليدين عند صفة الإحرام، الله أكبر أو الله أكبر، ثم يضع يده اليمنى على ظهر يده اليسرى، والنصر والساعد مطلوب ممدودة الأصابع هكذا على صدره، على صدره، ثم يرمي ببصره إلى موضع سجوده، يرمي ببصره إلى موضع سجوده، ثم يستفتح ويقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن. فإذا أراد الركوع كبر رافعا يديه كما فعل عند تكبيرة الإحرام. إذا فرد القراءة قال الله أكبر أو الله أكبر، والتكبير والرفع يكون مع حركة الجسم نحو الركوع، الله أكبر، هكذا تركع تنزل من القيام إلى الركوع رافعا يديك الله أكبر. فإذا ركعت مددت ظهرك ورأسك، لا ترفع رأسك ولا تخفضها، ولكن اجعلها بمستوى ظهرك، واقبض بكفيك ركبتيك، اقبض بكفيك ركبتيك مفرقا بين أصابع الكفين، اشددهما جيدا هكذا لعل الصورة ظاهرة، اشدد بكفيك ركبتيك مفرقا بين أصابع كفيك، ورأسك وظهرك في بستان واحد، لا تفعل هكذا ولا تذهب رأسك هكذا، ولكن في مستوى واحد ابسط ظهرك ورأسك واجدد بكفيك ركبتيك مفرقا بين أصابع كفيك، مع ملاحظة أن قدميك وأنت قائم وفي كل الصلاة قدماك كما يقولون على شكل 11، مش على شكل 7 كده، لا على شكل 11 هكذا، لأن هذه الفتحة لا يمكن أن يكون كعبك في كعب جارك، لكن إذا فعلتها هكذا أمكن أن جارك أمكن لجارك أن يجعل كعبه في كعبك، فتكون قدميك هكذا. ثم إذا أردت الرفع من الركوع أنت راكع هكذا وأردت الرفع، تقول سمع الله لمن حمده مع بداية الحركة رافعا يديك أيضا، سمع الله لمن حمده. فإذا اعتدلت قلت ربنا ولك الحمد وجباك في ويداك في جبيك، مرة ثانية أنا راكع هكذا أقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وزد ما شئت من الأذكار بعد ذلك. ثم إذا أردت السجود تكبر، تكبر بلا رفع، مقدما يديك إلى الأرض قبل ركبتيك، مقدما يديك قبل ركبتيك هكذا الله أكبر. فإذا سجدت مكنت جبهتك وأنفك من الأرض، إذا سجدت مكنت جبهتك وأنفك من الأرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب جبينه. وأنت ساجد وجهك بين كفيك، وجهك بين كفيك، وكفاك مضمومة الأصابع، كفاك على الأرض مضمومة الأصابع مستقبلا بها القبلة هكذا لعلك تراني خطورة، وجهك بين كفيك وأصابعك مضمومة ومندودة إلى القبلة، وأما قدماك فهكذا أثناء السجود هكذا قدماك مرفوضتان 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 مستقبلا بأصابعهما القبلة، وتسبح وتدعو بما أردت. ثم إذا أردت القيام من السجود كبرت الله أكبر، وهذه هيئة الجلوس بين السجدتين، تفترش رجلك اليسرى وتنصب قدمك اليمنى مستقبلا بأصابعها القبلة، ثم تسجد السجدة الثانية على النحو الذي وصفناه. فإذا أردت القيام من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية تقول الله أكبر ولا تنهض معتدلا بها الأرض، وإنما تقوم من السجود الله أكبر وتجلس، وهذه جلسة الاستراحة التي سألتم عنها، كما كنت مفترشا بين السجدتين، تفترش رجلك اليسرى وتنصب قدمك اليمنى وكفاك على ركبتيك ممدودة الأصابع مضمومة، جلسة خفيفة، ثم تنهض معتمدا على الأرض بكفيك مضمومتين عند النهوض من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية، أو من الثالثة إلى الرابعة تعتمد على يدي الأرض بيديك كهيئة العاجل، كهيئة الذي يعجل يضم يديه هكذا. يبقى أنا ساجد الله أكبر، ولا ذكر للقيام من جلسة الاستراحة، التكبير يكون عند القيام من السجود، وتجلس جلسة خفيفة لا ذكر لها، ثم تمضي في صلاتك على هذا النحو الذي وصفناه. فإذا أردت الجلوس في التشهد الأول فإنك تجلس كما تجلس بين السجدتين، تفترش اليسرى وتنصب اليمنى قائمة مستقبلا بأصابعها القبلة. هذه الجلسة جلسة افتراش في التشهد الأول. وأنت جالس في الافتراش في التشهد الأول، كفك اليسرى ممدودة مفرقة الأصابع هكذا، وكفك اليمنى على قدم على فخذك اليمنى مضمومة هكذا، هذه ضمة اليد مضمومة هكذا، والسبابة قائمة ممدودة تحركها تدعو بها. التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذا هو التشهد. ويستحق بعد التشهد الأول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلها خير من تركها، لكن لو تركتها لا شيئا، لكن فعلها خير من تركها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وتخيل من الدعاء أحبه إليك، ثم انهض للركعة الثالثة. أنت الآن جالس وتشهدت وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم والعودة، وتريد القيام، تكبر وأنت جالس رافعا يديك الله أكبر، وتعتمد على الأرض بكفيك كما شرحت ناهضا إلى الركعة الثالثة، وتفعل في الثالثة والرابعة ما فعل ما وصفنا. لكن صفة الجلوس للتشهد الأخير على هيئة التورق يكون في كل صلاة ثلاث تشهدين هكذا. التورق أن أجلس على ظهري الأيسر وأنصب قدم اليمنى المنصوبة وأصابعها نحو القبلة لمن استطاع إلى ذلك. هذا التورق يكون في التشهد الثاني. كل صلاة فيها تشهدين، فالجلسة في التشهد الأول افتراش وفي التشهد الثاني تورق. أما الصلاة ذات التشهد الواحد فالجلوس فيها هو الافتراش. وننبه الإخوان في صلاة الجماعة أن المصلي لا يتورق إلا إذا اطمأن على جيرانه وعلم أنه لا يؤذيه. فكثير من المصلين ولا سيما الشباب يحرص على التورق في التشهد الأخير ويميل بجنبه هكذا على جاره ويؤذيه ولا يبالي. هذه المسلم محرمة، وهذه هيئة سنة مستحبة، ولا يجوز أن يفضي المستحب إلى فعل المحرم. والجلوس في التوضؤ في التشهد أيضا كفك اليسرى قابضة على ركبتك اليسرى، ويمينك أيضا كما فعلنا في التشهد الأول، هكذا هذان مضمومان وهذان مخلقان، والأصبع السبابة منصوب مقدم، وتقرأ كما وصفنا، ثم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وربما زاد صلى الله عليه وسلم أحيانا في اليمنى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. فهذه بارك الله فيكم صفة الصلاة باختصار على نحو ما وصفنا وميزها لكم.
ما سألتم عن من صفة النزول للسجود والرفع منه ووضع اليدين وجلسة الاستراحة إلى آخر ما جاء في سؤالكم. السؤال الثاني يقول: هل تجوز تلاوة سور أثناء الصلاة السرية؟ أي نعم، القراءة بعد الفاتحة سنة في الصلاة الجهرية وفي الصلاة السرية، يسن ويستحب للإمام والمأموم في الصلاة السرية القراءة بعد الفاتحة بما تيسر من القرآن، تقرأ الفاتحة وما تيسر بعدها من الآيات أو من قصار السور، بل ويستحب للمصلي أحيانا أن يقرأ في الركعتين الأخريين من الرباعية، فالصلاة الرباعية السنة فيها القراءة بعد الفاتحة في الأوليين، ويستحب أحيانا أن يقرأ المصلي في الركعتين الأخريين. السؤال الذي يلي هذا: هل يجوز الدعاء أثناء صلاة الجماعة حين يقرأ الإمام فيذكر الجنة أو النار؟ هذا يجوز في قيام الليل في النافلة لا في الفريضة، فإنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل عن بعض أصحابه أنه دخل عليه صلى الله عليه وسلم يصلي، فصلى صلاة طويلة، وكان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب استعاذ، ولم ينقل في الصلاة المفروضة. فإذا يجوز في الصلاة النافلة كقيام رمضان التي تشرع فيها الجماعة إذا قرأ الإمام ومر بآية تسبيح أن يسبح وأن يسبح المأمومون، وإذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله وسأل المأمومون، وإذا مرت بآية عذاب استعاذ واستعاذ المأمومون. سؤال يقول: إذا حضرنا والإمام راكع هل نكبر تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع أم نكتفي بتكبيرة الإحرام؟ وكذلك إذا حضرنا والإمام ساجد. أولا، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المسبوق أن يدخل مع الإمام على أي حال وجده عليها. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المسبوق أن يدخل مع الإمام على أي حال وجده عليها. فإذا جئته وراكع ركعت، وإذا جئته وساجد سجدت. ومن خطأ بعض المصلين أنه يدخل والإمام ساجد، هو يعلم أن الركعة لن يعتد بها، لأن الركعة لا تحسب إلا بإدراك الركوع مطمئنا. فبعض المصلين إذا جاء والإمام ساجد أو إذا جاء وهو في التشهد الأول يظل قائما لا يدخل في الصلاة حتى إذا رفع الإمام دخل في الصلاة، هذا خطأ. أمرنا إذا جاء أحدنا والإمام يصلي أن يدخل معه على كل حال هو عليها، إلا أنك إذا جئت والإمام راكع وركعت واطمأننت وسبحت فقد أدركت الركعة، وإذا لم تدرك الركوع لم تدرك الركعة. لكن على أي حال وجدت الإمام وأردت أن تدخل معه فلابد أولا من تكبيرة الإحرام، الله أكبر، ثم الله أكبر للركوع أو للسجود. فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، أما تكبيرة الانتقال فهي واجب من واجبات الصلاة، لا تبطل الصلاة بتركها. فلو كبرت قائما الله أكبر ثم ركعت أو سجدت ولم تكبر فصلاتك صحيحة. لكن ننبه أن كثيرا من المصلين الذين يأتون مسبوقين والإمام راكع من شدة حرصه على إدراك الركعة يأتي يركض ركضا والإمام راكع الله أكبر، فهو يكبر وهو ينحني. هذه لا تعتد تكبيرة إحرام. تكبيرة الإحرام لا بد وأنت قائم الله أكبر ثم الله أكبر. لكن تأتي تركض ركضا الله أكبر، أنت ما كبرت وأنت قائم، فلا تعتد بتلك التكبيرة وتبطل صلاتك، فانتبهوا لذلك. إذن تكبيرة الإحرام ركن وتكبيرة الانتقال واجب، لابد من الإتيان بتكبيرة الإحرام وأنت قائم معتدل قبل أن تتحرك للركوع أو للسجود. فإن كبرت للركوع أو السجود أصبت، وإن لم تكبر تركت واجبا وصلاتك صحيحة. يقول: هل يمكننا الدعاء عند التشهد أو ينبغي الالتزام بالتشهد المعروف؟ شرحت الآن في صفة الصلاة أن الدعاء مشروع بعد التشهد الأول وبعد التشهد الثاني أو الأخير، إلا أنك تقتصر في الدعاء بعد التشهد الأول وتطيل في الدعاء بعد التشهد الأخير. هل يمكننا الدعاء بما نشاء عند السجود أو نلتزم بالأدعية المأثورة؟ وما حكم تلاوة القرآن في السجود؟ الدعاء كلما كان بالمأثور كلما كان بركة وخير ورحمة وأقرب إلى الدعاء وأقرب إلى الإجابة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ليتخير من الدعاء أحبه إليه. فأدعو بما تشاء من خير الدنيا والآخرة في سجودك، ولكن كلما كان الدعاء في الصلاة وخارج الصلاة بالمأثور كان خيرا. كلما استطعت أن تحفظ الدعوات المباركات المأثورات في القرآن وصحيح السنة ودعوت الله بها كان خيرا. وما أكثر الدعوات الموجودة في القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إن لم تحفظ منها شيئا فادعو الله بما تشاء من خير الدنيا والآخرة. أما قولك وما حكم تلاوة القرآن في السجود، فقد صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أننا نهينا عن القراءة في الركوع والسجود. أما الركوع فعظم فيه الرب، وأما السجود فأكثر ما دعا فيه، فلا قراءة في الركوع ولا في السجود. لكن لعلك تقصد وأنت تسأل عن الدعاء، لعلك تقصد بالتلاوة الدعاء بالمأثور من القرآن، كقولك مثلا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قراءة القرآن التي نهينا عنها في الركوع والسجود هي التلاوة المعروفة، أن تستفتح وتقرأ سورة قصيرة أو بعض آيات من القرآن قصيرة أو طويلة، هذه التلاوة. أما استخدامك الدعوات المأثورة من القرآن في السجود فهي لا تسمى تلاوة وإنما تسمى دعاء، والدعاء إذن جائز. يقول: هل الجن المسلم إخوان لنا؟ ولو كان كذلك فهل يجوز الدعاء لهم؟ أنا أقول بارك الله فيكم، هل قمنا بحق إخواننا المسلمين من الإنس حتى نبحث عن حق إخواننا المسلمين الجن؟ يعني خلاص وفينا إخواننا المسلمين من الإنس حقوقهم وفاضل بقى ندوروا كمان على حقوق الجن؟ يا إخوان بارك الله فيكم، من أداب السؤال أن نسأل عما ينبني عليه عمل، وأن نسكت عما لا ينبني عليه عمل. أنت حين تقول كما قال أبوك إبراهيم عليه السلام: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وكما قال أبوك نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، وحين تقول وأنت في التشهد: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يشمل الصالحين من عباد الله في السماء وفي الأرض من الإنس والجن وغيرهم. فهذا هو باختصار، ولا ينبغي الخوض في أكثر من ذلك. سؤال يقول: هل يجوز قبول وثيقة تدل على قيامي بأنني تصدقت للمسجد، لأنهم في الضرائب إذا قدمت لهم هذه الوثيقة خصموها مني لأنني فعلت عملا خيريا؟ لا بأس، ما دامت الدولة تقول من يتبرع بمبلغ من المال لأعمال خيرية تخصم له من الضرائب الواجبة على الدولة، لا بأس إذن إذا تصدقت ووضعت صدقتك بين يدي إخوانك القائمين على المسجد، لا بأس أن تقول: اعطوني وثيقة تدل على أنني تصدق، وتقدم هذه الوثيقة لمصلحة الضرائب وتخصم من الواجب عليك إن شاء الله تعالى. وإنما الأعمال بالنيات، وإن شاء الله لا يكون في ذلك رياء ولا سمعة، ما دمت أصلا أردت بصدقتك وجه الله عز وجل. سؤال يقول: هل يجوز للمرأة الحائض أو النفساء دخول المسجد لحضور درس علم أو غير ذلك من المناسبات؟ لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، شريطة أن تكون قد تحفظت واحتاطت للمسجد حتى لا تلوثه. تقول: يحضر عند أبيها أناس من أجل أن يساعدهم في حياتهم، أو من أجل أن يخبرهم عن مادة أو معرفة المستقبل وأشياء أخرى، ويأخذ منهم مالا، وذكرته مرات ولم يتذكر، فما على هذه البنت الذي يكسب أبوها المال من هذه الطريقة؟ لا شك أن هذه الكهانة، ادعاء معرفة الغيب. يقول للطالب: هيجي لك في الامتحان سؤال من كذا وسؤال من كذا، وسيصيبك في شهر كذا كذا وكذا. هذه الكهانة، الكهان الذين يدعون معرفة الغيب. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل منه صلاة 40 يوما، وفي رواية: من أتى كاهنا فصدق فقد كفر بما أنزل على محمد. لأن فيما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد إلا من ارتضى من رسول. فلا يعلم الغيب ملك مقرب، ولا نبي مرسل، ولا ولي صالح من الجن أو الإنس. وهذا الإنسان على خطر عظيم، وكسبه حرام. لكن هذه البنت المسكينة التي ذكرت أباها ونهته مرات عن هذا العمل ولم ينتهي، لا حول لها ولا قوة، فهي مضطرة إلى أن تعيش بمال أبيها حتى يرزقها الله تعالى زوجا صالحا يؤويها ويأكلها ويريحها من كسب أبيها. فإذا رزقها الله تبارك وتعالى زوجا أو رزقها الله مالا حلالا من أي طريق آخر استغنت به عن مال أبيها ولم تأخذ من مال أبيها شيء. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي هذا الرجل وأن يتوب عليه قبل الممات. سؤال يقول: ما حكم البول واقفا؟ الجواب: البول واقفا جائز والقعود أفضل. القعود أفضل لأنه الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم، لكنه صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتى سباطة قوم فبال قائما، فالبول قائم جائز والقعود أفضل مع ملاحظة ضرورة الاحتراز من البول أن يصيب البدن أو الثوب، والتنبيه على ضرورة الاستنجاء بالماء أو ما يقوم مقامه من الأوراق ونحوها لإزالة الأثر الباقي على المخرج. سؤال يقول: ماذا يقصد بالنمص وما حكمه؟ وهل هو خاص بالنساء دون الرجال؟ وهل هو خاص بالحاجبين أو بشعر الوجه أيضا وبما بين الحاجبين؟ الجواب: النمص في اللغة إزالة شعر الوجه. النمص في اللغة إزالة شعر الوجه، وحكمه حرام لأنه تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى، وتغيير خلق الله طاعة للشيطان ومعصية للرحمن. فإن الرحمن عز وجل قال عن الشيطان لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فالنمص إزالة شعر الوجه وحكمه حرام لأنه تغيير لخلق الله وهو عمل من عمل الشيطان. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله النامصة والمتنمصة. والنامصة الفاعلة التي تزين المرأة وتجملها وتزيلها شعر وجهها، والمتنمصة المفعول بها. وليس النمص خاصا بالنساء دون الرجال، بل الرجل كذلك منهي عن إزالة شعر وجهه، وإنما جاء الحديث لعن الله النامصة والمتنمصة جاء بلفظ الأنثى ولم يقل لعن الله المتنمصين، لأن إزالة الرجال شعر وجههم عادة لم تكن معروفة في عهد الصحابة، بل لم تكن معروفة في الجاهلية، لأن العرب كان الرجل منهم يعتز ويفخر بلحيته، وكانوا يعدون جمال الرجل في لحيته كما يعدون جمال المرأة في دوائبها وضفائر شعرها. ومن تعريف النمص أنه إزالة شعر الوجه نكون قد أجبنا أنه ليس خاصا بالحاجبين ولا بما بين الحاجبين، بل هو إزالة شعر الوجه كله. فلتتق الله النساء اللاتي يغيرن خلق الله ويزيلن شعر وجههن، وليتق الله الرجال الذين يزيلون شعر وجوههم. سؤال يقول: هل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر الصحابة بترتيب سور وآيات القرآن على النحو الذي لدينا الآن؟ المصحف 114 سورة، أوله الفاتحة وآخره الناس، وسورة الفاتحة 7 آيات، أولها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وآخرها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تلي الفاتحة البقرة، 286 آية، أولها ألف لام ميم وآخرها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ترتيب سور المصحف على النحو الموجود عليه الآن وترتيب آيات السورة الواحدة على النحو الموجود عليه الآن، هل هو عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب بإجماع المسلمين ترتيب الآيات في السور توقيفي، يعني بإجماع المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر الصحابة أن يرتبوا آيات السورة على النحو الموجود عليه الآن. والراجح من أقوال العلماء والذي عليه الجمهور أن ترتيب السور أيضا توقيفي، فلا يجوز طبع مصحف يخالف ترتيبه ترتيب المصحف العثماني الموجود الآن، لأن ترتيب الآيات بإجماع عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين، وترتيب السور على رأي الجمهور وهو الراجح أيضا توقيفي. سؤال يقول: هل تسقط صلاة الشفع والوتر عن المسافر؟ وكم هي المدة الزمنية كي يعد مسافرا دون مقيمة؟ الواجب في حق المسافر أن يقصر الصلاة الرباعية، الظهر والعصر والعشاء، يصلي ركعتين بدلا من أربعة، هذا واجب في أرجح أقوال العلماء، إلا أن يقتدي المسافر بإمام مقيم فيتم ويصلي أربعا من أجل متابعة الإمام، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. فالمسافر إذا اقتدى بإمام مقيم أتم خلفا من أجل متابعته، لكن إذا صلى المسافر إماما بمقيمين صلى ركعتين وسلم وقال لأهل البلد أتموا صلاتكم فإنا قوم سف، وبالتالي إذا ترك المسافر من المفروضة أو من الفريضة ركعتين فما بأولى لا يندب إلى صلاة سنة قبلية أو بعدية، فليس على المسافر سنن رواتب قبلية أو بعدية إلا ركعتي الفجر وركعة الوتر، فقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر ركعتي الفجر يعني سنة الفجر وركعة الوتر. لكن التطوع غير السنن الرواتب مشروع، فالمسافر أن يصلي الضحى وأن يصلي قيام الليل وأن يتطوع متى شاء في أوقات الإباحة، أما السنن الرواتب فهي التي تسقط عنه كما تسقط عنه ركعتان من ذوات الأربع في الصلوات. أما مسافة القصر فهي ليست محددة في الراجح من أقوال العلماء، وإنما مردها العرف، فما كان في عرف الناس سفرا فهو سفر. أما إذا كان السائل يقصد مدة الإقامة في البلد التي سافر إليها كم يقيم حتى يظل مسافرا وبعد ذلك يعد مقيما، فالجواب أن المسافر إذا دخل بلدا لحاجة لا ينوي الإقامة فيها وإنما نيته متى قضيت حاجته خرج، فإن هذا المسافر يقصر ما بقي في هذا البلد وإن طالت المدة، ما دامت ليس له نية في الإقامة وإنه مرتبط بقضاء الحاجة، تقضى الحاجة في أسبوع، في 10 أيام، في 15 يوم، في 5 أيام، الذي يربطه بالبلد الحاجة، متى قضيت خرج فإن هذا يقصر حتى يخرج. وأما إذا دخل ناويا مدة إقامة معينة، دخل ينوي إقامة أسبوعين، شهر، أكثر، أقل، فإن هذا في أرجح أقوال العلماء، كما جاء في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سافر رسول الله 19 يوما فقصر، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا وإذا زدنا أتممنا، والله تعالى أعلم. سؤال يقول: حكم إسراع راكب السيارة إلى الصلاة، يذهب إلى المسجد بسيارته وخلاص، يعني خشية أن تقام الصلاة أو تفوت الجماعة، فيزيد في سرعة السيارة ليدرك الصلاة. نحن نهينا، نحن المشاة على أرجلنا، نهينا عن زيادة السرعة في المشي على رجلينا من أجل إقامة الصلاة. فمن باب أولى راكب السيارة أولى، لأن راكب السيارة إذا زاد في سرعته ربما أدى ذلك إلى حادث فيكون قد قتل نفسه والعياذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فنهينا عن السعي، يعني زيادة السرعة من أجل إدراك الجماعة، ولكن امشي وعليك السكينة والوقار حتى بسيارتك، فما أدركت فصلي وما فاتك فأتم. وفي هذا القدر كفاية، ولعلنا إن شاء الله تعالى نلتقي في لقاء آخر لنتم الإجابة على ما وردنا من إخواننا طلاب الجامعة بمدينة كيبك بدولة كندا، حفظهم الله تعالى وجميع المسلمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.